بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجانس مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية. الوصية تطلق على الفعل الموصي تكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتطلق على ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه، تكون بمعنى المفعول وهو الاسم. فالوصية تطلق على فعل الموصي فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون أيضا بمعنى المفعول وهو الاسم فتطلق على ما يوصى به من مال أو غيره من عهد أو غيره، على فعل موصي أو هو الإيصاء، أو على الاسم بمعنى المفعول وهو ما يوصى به من مال أو عهد. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده، يعني ترجم على حديث ابن عمر. ثم ذكر الآية قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والجنف الميل من تجارة مائل. هذه الآية فيها وجوب الوصية للوالدين، فيها وجوب الوصية للوالدين لقول الله تعالى: كتب عليكم. كتب يعني فرض ووجب، لكن هذه الآية منسوخة في آية الفرائض كما سيأتي يترجم المؤلف الترجمة الثالثة: باب لا وصية للوالد. فكان في أول الإسلام يجب على الإنسان أن يوصي الوصية الوالدين والأقربين، ثم لما نزلت آية المواريث نسخ الوجوب، نسخت آيات الفرائض، وصار الأبوان والأولاد لهم الميراث والوصية لغيرهم لغير الوالد. وفي لأن دل على ذلك الإجماع على ذلك، أن الوالدين والأبناء لا يوصى لهم، وبقي الاستحباب لمن ترك خيرا وهو مال كثير، يقول إن ترك خيرا خير مال كثير. أما إذا ترك مالا قليلا وله ورثة فالأفضل عدم الوصية وترك المال للورثة. إذا ترك الإنسان مالا قليلا وعنده ورثة فالأفضل أن لا يوصي، فليبقي المال للورثة ويترك المال للورثة وهو صدقة منه على ورثه. وهذا مفهوم من قوله تعالى: إن ترك خيرا، فإن الخير هو المال الكثير. ثم توعد الله سبحانه وتعالى من بدل الوصية، فقال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. هذا فيه تهديد، إن الله سميع وعليم بحال المبدل وسميع لأقوالهم، ويلزم من ذلك المتابعة. ثم قال سبحانه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذا خاف من الموصي الميل والعدول به عن الشر، فإن له أن ينصح إذا كان حيا وأراد أن يوصي بوصية خالف الشر ينصحه، وإن كان ميتا وأوصى بوصية جنف وإثم خالف الشر فإن تغير إلى ما يوفق الشر. حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فيه مشروعية الوصية واستحبابها، هذا إذا لم يكن عليه حقوق للناس. فإن كان عليه حقوق أو له حقوق للناس وليس عنده وثائق تثبتها فإنه يجب عليه أن يوصي لئلا تضيع الحقوق. إذا كان الإنسان له حقوق أو عليه وليس عنده وثائق تثبتها فإنه يجب عليه أن يوصي لئلا تضيع الحقوق. أما إذا لم يكن له أو عليه حقوق اختلف العلماء في الوصية فقيل بوجوبها، والجمهور على أنه مستحب، وقيل اختص الوجوب بمن عليه من عليه حق شرعي يخشى ضياعه على صاحبه. فالوصية فيها الخلاف مشهور في وجوبها واستحبابها. وفي لفظ آخر أن ابن عمر قال: وما مرت علي ليلتين بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصيتي مكتوب عند رأسي. في فضل ابن عمر مبادرته بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة.
نعم. هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا، لم يخلف شيئا، لا دينارا ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، لأنه عليه السلام ينفقه على المحتاجين وفي سبيل الله ولا يبقي شيئا. ولذلك لما طلبت فاطمة إرثها من أبي بكر روى أبو بكر الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. رواه عائشة من الصحابة، لكن فاطمة رضي الله عنها لم تقنع أن تقتنع، صار في نفسها شيء وهجرت أبا بكر حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وكانت مخطئة في ذلك. ويسير في نساء الجنة وفي العالم النسوي كان عظيما، قد يخطئ وقد يغلط وليس بمعصوم، لا يعصم أحد عن الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم بما يبلغ عن الله معصوم عن الكبائر وعن الشرك. أما غيره من الصحابة ومن غيرهم قد يغلط الإنسان، فهذا من غلطها رضي الله عنها، ظنت أنها لها عرف من النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت أبا بكر بعرفها، فرواها الحديث: نحن معاشر الأنبياء ما نورث ما تركنا صدقة. الأنبياء ما بعثوا ليجمعوا الدنيا، إنما يبلغوا شرع الله ودينه وليسوا دعوة الله، فلهذا لا يورثون شيء من الدنيا، ما تركوه يكون صدقة. ولهذا قال عمرو بن الحارث: ختن رسول الله، ختنه هو الصحب، يعني أخو زوجته جويرة بن الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الشيعة كذلك يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه منع فاطمة من العلم، والشيعة أشك أنهم قوم بهت، ولكنهم هذا من أفعالهم ومن اعتقاداتهم السيئة، يعتقدون أن فاطمة ترث وأن أبا بكر منع عائلتها. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله.
نعم، النبي أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله وبسنته. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وما أوصى في آخر الحياة أوصى بالصلاة وبالنساء وملك اليمين فهو من كتاب الله. كان في آخر الحياة قال عليه السلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصى بالصلاة وأوصى بملك اليمين وهم العبيد أن يحسن إليهم، وأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. كل هذا داخل في الوصية بكتاب الله، لأن كتاب الله أمر باتباع السنة والعمل بالسنة، قال الله وأطيع الرسول، والرسول عليه السلام إنما يوحى إليه فيما أوصى به هو من كتاب الله. وصى عليه السلام بالصلاة بالنساء والبنتين، وكل من الصحابة أخبر بما سمع. نعم.
حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنت في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟
نعم، الأسود يقول ذكر عند عائشة أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، هذا زعم الشيعة، فالرافضة يزعمون أن علي وصي وصي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن النبي أوصى إليه بالخلافة. فالبلاء قديم، زمن عائشة، وقت عائشة ذكروا عندها أن الشيعة يقولون أن بعض الناس وهم أصل الشيعة في ذلك الوقت يقولون أن علي وصي، فأنكرت عائشة عليه وقد نسى أوصى إليه وأنا ملازمة له قبيل وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم لسانه مرض في بيت عائشة فمرض وكانت ملازمة له، قد متى أوصى إليه؟ قد كنت مسندته إلى صدري وقالت الحجري عند الوفاة، فدعا بالطص فلقد انحنت، يعني انثنى ومال وهو في حجري، فما شعرت أنه قد مات، متى أوصى إليه وأنا ملازم له؟ يعني تبين أن هذا كذب، يدعون بعض الناس أنه أوصى إلى علي، قد متى أوصى إليه وأنا ملازم له؟ كل هذه الأيام ملازمة له حتى عند الوفاة، تقول كان على صدري حتى مال سقط وما شعرت أنه مات، متى أوصى إليه وأنا ملازمة له؟ الإنكار منها على من زعم أن النبي أوصى إلى علي. نعم.
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس.
ذكر السلف في قول باب وصية وصية الرجل، كلم العلماء على وصية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، الرجل والمرأة مراد الجنس، وصية الرجل في الترجمة رجل المرأة، وأنه لا يشترط فيها الإسلام، حتى الكافر قد يوصي، ولا الرشد ولا الثيوبة ولا ابن الزوج لا يشترط أن تكون طيب، حتى البكر لها توصي، ولا الزوجة لا يشترط أن تستأذن زوجها بل توصي، ولا تستأذن زوجها توصي بشيء من مالها يخصها، لأنها تكاد تصرف في مالها، ولكن اشترط في صحة العقد والحرية. والصبي المميز في خلاف، منع منه الأحناف وأجازه آخرون، الشافعي ومالك وأحمد الشافعي، إذا كان صبيا مميزا وله مال فلا حرج. نعم.
باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتشقف الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة
حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
نعم، وهذا كلام في حجة الوداع، وقيل في فتح مكة، والأقرون في حجة الوداع خاف أن يموت مرض مرضا أشفى به على الموت، سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المرسلين بالجنة، فخشي أن يموت في مكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر إليها، التي هاجر منها مكة، هاجر منه وتركها لله، والشيء الذي تركه لله لا يبقى فيه. ولهذا نهي المهاجر أن يبقى بعد النسك أكثر من ثلاثة أيام، يحج ويعتمر يبقى ثلاثة أيام ثم يذهب إلى مكان هجرته ولا يبقى. فلما مرض قال قد خشي أن يموت في مكة وقد تركها لله وهاجر منها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: يا رسول الله، ما لا أوصي هذا الشاهد، أوصي بمالي كله، ما ليس لي إلا ابنه واحدة، ذلك الوقت ما له إلا ابنه واحدة. قال: لا. قلت: فالشطر أوصي بنصف المال؟ أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: أوصي بالشطر نصف المال؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث هو الثلث كثير، إنك أن تدع ورثة أغنياء خير من أن تدعهم عالة فتفهون الناس بأيديهم. يقول إن كونك تترك المال لورثتك حتى يغنيهم الله بهذا خير من أن تتركهم فقراء يتكففوا الناس ويسألوا الناس ليكفهم. ثم قال: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى امرأتك. قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن لهما إلا ابنه، فعاش بعد ذلك مدة طويلة، عاش إلى 50 سنة أو 45 سنة، فعاش بعد ذلك ورزق أولادا، منهم عامر هذا راوي الحديث، ومنهم إبراهيم، وتحقق فيه رجاء النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يرفعك. وهذا من دلائل النبوة، إن الله رفعه، فانتفع به أناس حيث فتح، كان أميرا فتح الله به الفتوح وأسلم من أسلم، وضر به آخرون مما على الكفر. وأشار المؤلف بهذه الترجمة إلى أن من كان ماله قليل فلا تندب له الوصية ولا تسحب في حق، كما سبق أنه يفهم من الآية: إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. ولهذا قال: إنك أن تترك ورثك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فتفهم الناس. وهي أن الإنسان يؤجر على النفقة التي ينفق بعد حتى على أهله وأولاده، فيه علم من علام النبوة، من دلائل النبوة، تحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله أبقاه حتى فتح به الفتوح، فانتفع به أناس ودخلوا في الإسلام، وضر به آخر من نفع الكفر. فيه أن سعد بن خولة رفع له النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بمكة، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله وأن يموت بمكة وهي التي تركها لله هاجر منها. نعم. وشهد قول: أوصي بمالي، في مشروعية الوصية، ولكن ينبغي لمن كان له ورثة أن يترك المال إليهم وأن يقلل من الصدقة من الوصية. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني في الوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث هو ثلث كثير. وأوصى كلمة السهل بالخبز بالسدس، وعلى الصديق وعلى غيره من الأصحاب بالسدس، يوصي بثلث مال، مو بلازم الثلث، العامة ما يعرف إلا الثلث، أوصي بثلث مال، أوصي بالربع، أوصي بالخمس، بالسدس، إذا كان له مال كثير الحمد لله، السدس خير كثير. وإذا كذلك إذا كان له ورثة كن يقلل من الوصية أولى، يترك المال للورثة من صدقة منه عليه، ورثته أقرب الناس إليه وأحق الناس به بمعروفه وبره. نعم. لا، ما ترجع الدرة الثلث يكون في أعمال البر، في أعمال البر، في أعمال الخير والبر، لا ترجع إليهم، إن الله قد أعطى كل ذي حق الحق، فلا وصية له، لو رجعت إليهم صارت الوصية، رجعت الوصية لهم، وهم قد أعطاهم الله الدرة، ينفق في أعمال البر وفي أعمال الخير الثلث هذا. نعم. على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على المساجد، على طبع المصاحف والكتب، ومن كان افتقر من الورثة يدخل، من كان فقير يدخل الوصف يصفق. نعم.
باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لابنه. فقلت أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم.
نعم. غاية ترجمة الوصية بالثلث. الوصية بالثلث هو الحد الفاصل الذي لا يجوز أكثر منه. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، يعني إذا تحاكموا إلينا الذمي أهل الذمة اليهود والنصارى، إذا تحاكموا إلينا نحكم عليهم بشرعنا. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن ذلك الوصية بالثلث، فهم كالمسلمين، إذا ترافعوا إلينا أهل الذمة نحكم فيهم بشرعنا. إذا ترافع إلى ذمي عند الموت وأراد أن يوصي لقد توصي بالثلث ولا تزيد، نحكم عليه بشرعنا. ولهذا قال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. استدل بقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع، يعني لو نقصوا من الثلث إلى الربع الوصية كان أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني ابن عباس استنبط تفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أن الأفضل يكون أقل من الثلث. ولهذا قال: لو أن نغضوا يعني نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع كان أحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فقول الثلث كثير هذا يشعر بأن الأفضل أن يكون أقل من الثلث أو الخبز أو السدس. ثم ذكر حديث سعد بن وقاص السابق وقال لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال: ادعو الله ألا يردني على عقبي، يعني ألا أموت في مكة التي تركتها لله وهجرت منها، يكره أن يموت فيها لأنه تركها لله. فلهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي قال: لعل الله أن يرفعك، يعني تحيا، ينتفع بك أناس يضر بك آخرون. وفي أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. ولهذا لما استأذن سعد النبي أن يوصي بالنصف منع، قال لا. فلما قال الثلث قال: الثلث والثلث كثير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز لهم ذلك. ابن عباس جاز لهم الثالث، جاز لهم ذلك الوصية بالثلث في هذا الحديث. وفي الحديث أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث. نعم. سيأتي إن شاء الله الصدق عبد الرحيم، سيأتي الصدق الآتية. وهذا فيه تفصيل، وهو أنه الأصل المنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل مالك إلا لمن كان له قدرة على الكسب اليومي، حال يعني بكتس يومية لك في أولاده وعنده قوة توكل فلا بس. إلى الأصل أن يبقي كما قال النبي كان أمسك عليك بعض المالك فهو خير له. نعم. الأقرب نفس، لأن هذا غير إرث، لأنه هو إرث على مثل الهدية. نعم. الأقرب والله أعلم أنها تصح، لأنها ليست إرثا، هذه هدية مثل نفس الهدية، سبق الهدية. نعم. لأن نفقة، يعني ما ينفق الإنسان على أهله، على أهله وولده، فإن الله يرث الإنسان. وإذا نوى أيضا كذلك فإن الله يأجره أيضا على دية. الحديث إنك لم تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي إذا تبتغي بها وجه الله، إذا أنفق نفقة يحتسبها كان له أجر، وإذا أنفق نفقة وغفل عن الاحتساب فهو مأجور على النفقة لأنه أدى الواجب، لكن إذا احتسب صار أجره أكثر، فهو أجر الاحتساب وأجر النفقة. نعم.
باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني تقبضه إلي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد رضي الله عنه فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوطا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعقبة فما رآها حتى لقي الله
بعسفة
لما رأى من شبهه بعتبة
أبي وقاص
فما رآها حتى لقي الله.
هذه قصة معروفة كرها المؤلف رحمه الله وهي أن زمعة والد سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم له أمة وليدة يطأها أمة يعني عبده يطأ سرها فراشا له وعسفة أبي وقاص دعا أنه فجر بها ونفعل بها فحشة في جاهلية وأن حملت منه أتت بولد ثم توصي عثبة النبي وقاص اللي فعلها أوصى إلى أخي سعد بن وقاص قال إذا ولدت أمة زمعة تقبض الولد فإنه مني على عزة الجاهلية وأخوها ولد زمعة لما ولدت هذا الولد جاء سعد بن وقاص تنفيذا لعهد أخيه لعهد به الجاهلية ليأخذ الولد. قال هذا أوصى عهد لي أخي من فعل بها فحش في الجاهلية هذا ولده ولكن عبد هذا أخو اسمه عبد بن زمعة أخو أم المؤمنين سودة اسمه عبد أبى عليه وقال هذا ولا هذا أخي ولد على فراش أبي هذه الوليدة فراش أبي يطعها وهذا ولد وهذا أخو هذا أخي. فتساوقا يا نبي سفير كان ذلك يوم الفتح في عام فتح مكة تساوقا عبد وسعد. سعد يقول يا رسول الله إن هذا ولد أخي على عادة في الجاهلية فعل بها الفاحشة وهذا الولد منه عهد إليه وأوصى إليه فأنا أخذه تنفيذا للعهد الوصية. وقال عبد يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم به لمن وودع أيضا سعد بن وقاص قال انظر إلى شبه يشبه أخوك الولد يشبه أخي اللي تبع على فيها فاحشة الجاهلية يشبه فأشبه بيّن. وقال عبد يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. فالنبي قضى به لمن؟ قضى به للفراش. وقاعدة الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت فراش فهو كانت زوجة أو أمة ثم ولدت فالولد له ولا ينظر إلى الزنا الطائر. الزاني لا يعطى ولد وإنما له صيبة وله وإقامة الحد ولا يعطى ولد والولد يكون لمن ولد على فراشه. إذا كانت المرأة توطع سواء كان زوجها أو أما ثم تخلى ذلك زنا هذا لا حكم له يكون الولد للزوج الذي يطع أو للسيد الذي يطع. فالنبي قضى به لمن؟ قضى بالولد لعبد قال هذا أخوك ولم يعطي سعدا ولد ولهذا قال الولد والفراش هذه قاعدة الولد والفراش وللعاهر الحجر العاهر الزاني الحجر الخيبة العاهر الزاني له خيبة والخسارة ولا يعطى ولد بل له ليس له ولد بل له خيبة وإقامة الحد عليه. وفي الوصية إذا ادعى ذلك فلا تقبل دعوة فلما ادعى سعد ذلك تقبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الولد هذا يشبه عتبة أمر أم المؤمنين سودة أن تحتجب عنه من باب الاحتياط
احتجبت عنه ولم تكشف له وجهها فما رآها حتى لقي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي يكون الولد الفراش، وأمر سودة أن تحتجب عنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لأنه رأى شبها بعقبة. والشاهد من الحديث أن النبي لم ينكر على سعد قوله وعهده لأخيه، فدل على جواز عهد الموصي بتعهد أولاده. فوجه الدلالة من الحديث الترجمة أن النبي لم ينكر على سعد بن أبي وقاص عهد أخيه إليه، فدل على جواز عهد الموصي بتعهد أولاده. فقطع النظر عن كون هذا أنه ما أعطي ولد ولا شيء، لكن المؤلف رحمه الله استدل بالحديث الآن من جهة متعددة، من جهة أن الولد يكون فراش ولا يعطى الوصي شيئا، ما يعطى شيئا، ومن جهة مشروعية الوصية بتعاهد الأولاد. فإن النبي ما أنكر على سعد تعاهد أولاد أخيه بتنفيذ الوصية التي أوصاه إليها، فلم ينكر على سعد عهد أخيه إليه، فدل على جواز عهد الموصي بتعاهد أولاده. هذا هو الشاهد. نعم، لا الشبه ما يعتبر، لأن عندنا الآن حكم شرع وهو الفراش، فلا ينظر للشبه في عرض الفراش. الفراش أقوى، الولد الفراش، يعني أما فراش يطعها سيدها، هذا الشيء الطارئ لا يعتبر ولا يلحق به. نعم، ها إذا نفى باللعان، هذا السن لعان، هذا في آخر اللعان. نعم، ينتهي باللعان. نعم،
باب إذا أومأ،
ما دام أنه ما نفى خلاص ينسب إليه، ما دامت فراش، ما دامت الفراش له سواء كانت زوجها أو أمه. نعم، نعم، لا لا يزيد على الثلث، ما يزيد. نعم،
باب إذا أومأ المريض برأسه
إشارة، نعم، نعم، باب.
باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جابت. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين، فقيل لها من فعل بك؟ أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة.
هذا الحديث له دخل في القصاص، وفيه دليل على أن القاتل يقتل به فيما قتل به، فإذا قتل بالغرض غرق، إذا قتل بالسيف قتل بالسيف، إذا قتل بالخرق خرق، إذا قتل بالسم سم، إذا قتل ألقاه من شاهق يلقى من شاهق، ولكم القصاص الحياة إلا إذا فعل محرما فلا، تحرق بالنار فلا، لأن يعني ما هي عن حرق بالنار. وله دخل أيضا في الدعاوى والبيان، وله دخل أيضا في الوصايا وإقرار المريض. ووجه الدلالة من الحديث يستدعي أن الموصي في مرض الموت تقبل وصيته بالإشارة البينة، أن الموصي في مرض الموت تقبل إشارة تقبل وصيته بالإشارة البينة، إذا كان في مرض الموت أوصى بإشارة البينة قبل. لأن هذه الجارية التي رب رأسها اليهودي بين حجرين سئلت لها وهي في الرمق الأخير من فعل هذا بك؟ فلان سكت، فلان سكت، حتى مر اسم اليهودي فأومت رأسي هكذا، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، فكتب هذا تهمة يعني. نعم، ها باب احتياط، ها لا إذا وجد شبه، لأنه وجد شبه، إذا وجد شبه بمن ادعي نعم. نعم، نعم، إن الموصي في مرض الموت تقبل وصيته برسالة البينة. نعم، وش لا هذا شرع يجب القصاص، ولكم في القصاص، ولكم في القصاص حياة، لكم إلزام أو قصاص حياة، الحق حق للولي أن يقتص مثلي أن يقتل القاتل مثل ما قتل به، إلا إذا كان شيء ممنوع شرعا، قتل باللواط فلا، أو قتل بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار، ومع ذلك فإنه يفعل إذا غرقه بالنار غرقه، إذا ألقاه من جبل أقيم جبل، إذا قتل بالسيف قتل بالسيف، إذا قتل بالحجارة قتل بالحجارة، إذا قتل بالسم خل، إذا قتل بالسم بسم، وهكذا، ولكن في القصاص الحياة. ولهذا فإن العرميين الذين جاءوا أخذوا الإبل سرقوها وسمروا أعين الرعاة أمر بهم فسمرت أعينهم كما فعلوا بالرعاة قصاص. نعم إيش معمول في المدى إيه يفصل ها نعم نعم هذه ضعيف هذه في ضعيف احتج به الأحناف يرون أنه لا قدر لكن هذه ضعيف يعني ضعيف ما يصح لا يمكن ما يمكن ما ثبت 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 السيف بنفسه لا بس إذا أرادوا حق لهم. نعم.
باب لا وصية لوارث. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
نعم. باب لا وصية لوارث. هذا حديث حديث مرفوع لكنه ليس على شرط البخاري فترجم به وهو الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحديث له شواهد يزيد بعضها بعضا وحديث لا بأس به لكنه ليس على شرط البخاري فترجم به إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ابن عباس قال هذا الكلام من تفقه وأخذه من النصوص قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين يعني في أول الإسلام كان المال يعطى الأولاد ذكر وإنث والوالدان لهم الوصية فنسخ الله من ذلك ما أحب نسخ هذا بآية المواليد فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل المرأة الثمن والربع ولزوج الشطر إشارة إلى آية المواليد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث فإن كان له إخوة لأمه الثلث بعد يوصية يوصي بها أولئك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم حكيما. والآية التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم هذا ميراث الزوجين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما كن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أولئك ولهن الربع مما تركتم إلا ما كن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصين بها أولئك. ثم قال وإن كان رجل ميراث الإخوة لأم وإن كان رجل يورث الكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية والآيتان مع الآية الأخيرة في آخر آية في سورة النساء هي آية الوارث مع قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت من ترك خير الوصية هذه نسخة في آية الوارث ولهذا ذكر ما قال جعل الذكر من حضرتين في الآية التي سمعت وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع كما سمعت في الآية آيتي الموارث. نعم هذا ابن عباس فهم من النصوص وهي أنه لا وصية لوالد ابن عباس قال هذا الكلام أخذ هذا واستنبطه من النصوص من الآية. نعم.
باب الصدقة عند الموت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
طاب الصدقة عند الموت يعني أي جوازها الصدقة جائزة عند الموت وإن كان في حال الصحة أفضل الصدقة أنها جائزة لكن في حال الصحة أفضل كل إنسان صدقه صحيح شحيح يعمل الفقر ويخشى يخشى الفقر يخشى الفقر ويعمل الغنى يرجو أن يعيش ثم ينفق ويجاهد نفسه هذا أفضل. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص وفي لفظ شحيح تأمل الفقر تأمل الغنى وتخشى الفقر هل أفضل الصدقة بالنسبة للحال حال الشخص بالنسبة لحال الشخص أفضل الصدقة أفضل حال للصدقة
حال الغناء والقوة والنشاط أن تصدق وأنت صحيح الحديث في الرواية الصحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني يأمل الإنسان صحيح شحيح يخاف من الفقر يأمل أن يحتاج المال ثم يجهز نفسه وينفق ويتصدق هذا أفضل. ولا تمهل يعني لا تأخر الصدقة حتى يأتيك الموت حتى إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت روح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا تسد فلان بكذا وتسد فلان كذا وقد كان لفلان كذا بالوارث كان له كذا ولفلان كذا. لأن المال يرخص إذا كان الإنسان إذا قرب الموت وكان الإنسان في مرض الموت صار المال رخيص وهي أعلم أنه سينتقل عنه ويذهب إلى غيره خلافه في حال الصحة فإن المال ليس رخيصا بل هو يتعلق به نفس الإنسان وإنه لحب الخير لسليم. وإن كانت جائزة في حال الغناء في حال الموت لكنها في حال الصحة فأفضل صدقة بالنسبة لحال الشخص هو أن يصدق في حال الصحة. وبالنسبة للمتصدق عليه فالأفضل الفقير المتعفف الذي لا يسأل ولا يفطن له والفقير القريب أيضا. الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان. بالنسبة للزمان رمضان في رمضان وعشر الحجة أفضل صدقة في رمضان وعشر الحجة. بالنسبة للمكان في الحرم في الحرم المكي في الحرم المدني هذا أفضل. نعم.
باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
أحق ما تصدق به الرجل آخر. نعم خبر حق. نعم.
وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. فقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. فقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. فقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أؤتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يقص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
هذه الترجمة يقول باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. أراد المصنف في هذه الترجمة الاحتجاج بجواز إقرار المريض بالدين، وأن المريض إذا أقر بالدين فإن إقراره صحيح، لأن الأصل أن المسلم لا يتهم سواء كان المقر له وارثا المقر له وارثا أو أجنبيا. فإذا قر المريض قال علي دين لفلان أو لفلان سواء كان وارث أو أجنبي فالأصل أنه يقبل قوله، لأن الأصل في المسلم السلامة وعدم التهمة. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمه على الميراث، فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الميراث يكون بعد الوصية والدين، فسوى الله تعالى بين الوصية والدين في تقديمه على الميراث ولم يفصل. فخرجت الوصية للوارث بالدليل أن الوصية التي تقدم لها وصية الوارث، وبقي الإقرار بالدين على حاله، فدل على أن الإقرار إذا أقر المريض بالدين فإنه يقبل ويلفد ويقضى الدين قبل الميراث. يعني ما سوى بالوصية والدين، فالوصية خرجت لا وصية الوارث بالدليل، وبقي الدين على حاله إذا أقر المريض فإنه يقبل إقراره، لأن الأصل السلامة. ثم ذكر الآثار التي يؤيد بها ما ذهب إليه، قال: ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطان وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين، نعم، لأن الأصل السلام. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هذا الحسن هو أبو الحسن البصري، 1120 سنة. وقول هذا ليس بشيء، هذا معارض الحديث السابق، مخالف الحديث، ولعله لم يبلغ الحديث السابق في الباب قبله: من أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. الرسول يقول: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح. والحسن يقول: أحق ما تصدق به آخر يوم من أيام الدنيا وأول من أيام عند الموت. هذا يحمل على أنه ما بلغ الحديث، ولا يمكن أن يكون الصدقة المريض أفضل من الصدقة في حال الصحة. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمر الغلا وتخشى الفقر. أما قول أبو الحسن أحق وصدق به الرجل آخر من أيام الدنيا أول من أيام، هذا اجتهاد منه يحمل على أنه لم يبلغ الحديث. وقال إبراهيم والحكم بن عتيبة: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وجه قول إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة أن الأصل في المسلم السلامة وعدم التهمة، فإذا كان في مرض الميت فقال وله أحد الوارث قال: أبرأتك من الدين الذي عليك، يبرأ تبرأ ولا يتهم بأنه حاباه. وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه ألا تكشف امرأة الفزارية عما أغلق عليه بابها. رافع بن خديج صحابي جليل وهو غير متهم، فلولا أنه يعلم أن ما عندها حق لها لما أوصى بها، أوصى بأنه لا يكشف امرأة ولا تفتش ما أغلقت عليه بابها فهو لها، فهو يعلم أنه مالها وأنه حقها ولا يتهم رضي الله عنه. فأوصى بأن عند موتهم لا أحد يفتشها ولا أحد يأخذ منها شيء، ما أغلق لبابها يعني هو لها، ولا يقال إنه مريض ولا يقبل هذا وإنه حاباها، لا، لأن الأصل في المسلم عدم التهمة. هذا في غير الصحابة، والصحابة عدم باب أولى. الأصحاب قال: لا تكشفوا أما أغلقت عليه بابها يعني فإنه لها وليس لي، يعني ما يعتبر من الميراث، فلولا أنه يعلم أن ما عنده حق لها لما أوصى بذلك. وقال الحسن: إذا قال لمملوكي عند الموت كنت أعتقت فاز، لأن الحسن يرى تفصيل إقرار المريض مطلقا. إذا قال لمملوكي عبد كنت أعتقتك يعني قبل مدة فاز، يعني ينفذ إقراره. قال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه فاز، ولا يقال إنها متهمة. إذا قالت قضاني الدين الذي له علي فقضت منه قبل قولها، ولا تتهم بأنها أرادت محاباته. قال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. يعني يقول بعض الناس تناقض. قال: في الأول لا يجوز إقرار المريض، لماذا لا يجوز إقرار المريض؟ لسوء الظن به، لأنه أظن أنه متهم. ثم استحسن فقال: تناقض، يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. كيف الأول يقول لا يجوز إقراره ثم يقول يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة؟ تناقض منه. فلعل هذا ما أظن منسوب كان منسوب لبعض الأحناف، ولهذا قال المثيل: أراد هذا القائل ما إذا أقر بالمضاربة فسأل الوارث لزمه التناقض وإلا فلا. وفرق بعض الحنفية بأن ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك، فلم يكن كالدين المحفوظ، فهذا تناقض منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا كلام المؤلف، هذا رد من المؤلف على من أساء الظن بالمريض فمنع إقراره، لأن المؤلف يرى جواز إقرار المريض وإسقاطه للدين، يعني فلا ينبغي أن يظن بالمريض أنه يحابي، لأن الظن بغير دليل أكذب الحديث، وهذا ظن لا دليل عليه. فقل بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن، هذا لا يؤخذ، لأن النبي قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث وهو الذي ليس عليه دليل. ولا يحل مال المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا ائتمن خان. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجه الدلالة من الآية أن إقرار المريض بما عليه من الحق لغيره أمانة ولو كان وارثا فلا بد من أدائها. وجه الدلالة أن إقرار المريض بما عليه من الحق لغيره أمانة ولو كان وارثا فلا بد من أدائها. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا قرر عليه من الحق هذه أمانة يقر فسيبري ذمته وفلم يخص وارثا ولا غيره. هذا وجه الدلالة ما خص الوارث من غيره. يجب عليك أن تؤدي الأمانة للوارث وغير الوارث. فإذا كان لك دين على وارث وقضاه فلا بد أن تقر. هذا من أداء الأمانة. فيقرر المريض بما عليه من الحق لغيره أمانة حتى ولو كان وارثا لا بد من أدائها. ثم ذكر حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. وشد الدلالة من الحديث أنه دل على ذنب الخيانة. دل الحديث على ذنب الخيانة. فلو كتم المريض ما عليه من الحق لغيره فلم يقر به لكان خائنا. أن الله تعالى الحديث أن النبي ذم الخيانة وجعله من صفات المنافقين. فلو كتم المريض ما عليه من الحق لغيره فلم يقر به لكان خائنا. آية المنافق علامة المنافق. إذا حدث كذب وكذب في الحديث وإذا تمن خال خيانة في الأمانة وكن في وعد هذه صفات المنافقين العملية. ويتجر إلى الصفات إلى النفاق الاعتقادي. هذا النفاق العملي. هذه من الصفات في اللفظ. وفي اللفظ الآخر وإذا خاصب الهجر وإذا عاهد غدر. وجاء الصفات الأخرى أيضا للمنافقين. نعم.
باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله. فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الكي فأبى أن يأخذه. فلم يرجع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله. حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وأحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه.
مال الترجمة فهو تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. المراد بها بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين معنى الدين هو المقدم في الأداء. وبهذا يظهر السر في تكرار هذه الترجمة لأن المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين، مع أن الدين هو المقدر بالأداء. لماذا قدمت الوصية على الدين؟ الدين يقضى قبل الوصية، والوصية قدمت وقوله ويذكر النبي انقضى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث وإن كان ضعيفا إلا من عمل عليه للاتفاق على مقتضاه الذي دل عليه النصوص، دلت عليه النصوص، يعني مقتضى دلت عليه النصوص الأخرى، وإلا الحديث ضعيف. النبي قضى يذكر جاء ذكره مؤلف صلاة التنبيه ويذكر قضى بالدين قبل الوصية. الدين لا شك أنه مقدم، إذا مات الميت يقضى الدين ثم الوصية، والحديث ضعيف. لكن الوصية وإن كان قدم في الذكر إلا أن الدين هو المقدم في الأداء. وقوله عز وجل وقل الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فأداء الأمانة حق من تطوع الوصية، فمن أداء الأمانة قضاء الديون، قضاء الدين أحق من تطوع الوصية. الوصية تطوع يوصي، وقضاء الدين هذا أمانة لا بد من أدائها، وهذا مقدم. وقال النبي لا صدق إلا عن ظهر غنى، والوصية صدقة، والدين هذا لا بد من أدائه، فإذا أداه صار الإنسان غنيا ثم يوصي. أما أن يكون عليه دين ثم يوصي فلا، هو أداء الدين. فإذا أدى الإنسان الدين صار غنيا له أن يوصي بعد ذلك، في دليل على أن الدين مقدم على الوصية. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله سيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام عاش 120 سنة رضي الله عنه، عمر 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام. عاش 120 سنة، عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام رضي الله عنه. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من المال الذي عنده. قال سألته رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، في اللفظ الآخر ثلاث مرات سألته فأعطاني. ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نصيحة أثرت فيه، ثم قال فقال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس مبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشفى. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اليد المعطية المنفقة، والسفلى هي الآخرة. يد الغني لتعطي هذا العليا، ويد الفقير التي تأخذ هي السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزى أحدا بعدك شيئا حتى وفارق الدنيا، إلا أرزى إلا أن أنقص، لا أنقص لا أخذ شيئا من المال، لأن إذا أخذ المال نقص. إذا أعطاك أحد شيئا من المال ثم أخذته نقص من ماله. ويقول لا أرزى أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء، يعطيه حقه من بيت المال، فيأبى فأبى أن يقبل منه شيئا. ثم توفي أبو بكر وجاء وتولى عمر، فدعاه عمر ليعطيه حقه من بيت المال فأبى أن يقبله. فأشهد عليه الناس عمر قال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيت فأبى أن يقبله. حكيم اختار الأفضل، وهو عدم سؤال السلطان شيئا من المال، وإلا فسؤال السلطان جائز كما جاء في سنة أبي داود من النهي عن سؤال الناس، قال إلا أن يسأل الرجل سلطان أو فيما ليس له منه بد، يعني في شيء لا بد من السؤال فيه، كصاحب صاحب الفقر الشديد وصاحب الجائحة والحمالة كما في هذه القبيصة، وإلا الأصل من الإنسان لا يسأل، لكن سؤال السلطان لا بأس به. قال فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، يعني ما نقصه ولو أخذ لا حرج عليه، لو أخذ حقا بيت المال الذي أعطاه أبو بكر وأعطاه لا حرج عليه، لكنه انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل حتى حقا، فلم يأخذ من أحد شيئا بعد وفاة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سأل ثم أعطاه ثم سأل أعطاه ثم سأل ثم أعطاه ثلاث مرات فنصحه، وقال له إن الذي يأخذ هذا المال بنهب يكون كالذي يأكل ولا يشبع. من أخذ هذا المال قال إن هذا مال خضر الحلو، فمن أخذه بإسراف نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فانتفع بهذه النصيحة وهذه الموعظة حتى إنه لم يرزع ولم يأخذ شيئا حتى حقه من النبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رواه أبو داود. معنى النهي عن السؤال قال إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فيما لابد له منه. نعم هذا مستثنى، إذا سأل بس إذا سأله أعطه مثلا أعطي منحة أرض أو أعطي كذا أو أعطي فلا بأس. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤول عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وأحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. هذا الحديث فيه دليل على أن المسؤولية متعددة وأن كل أحد مسؤول ولكن تختلف هذه المسؤولية. فالإمام الأعظم مسؤول مسؤولية أعظم مسؤول عن رعيته والأمير والوزير والمدير والرئيس والإمام والمؤذن كلهم مسؤولون كلهم لهم رعية والرجل في بيته مسؤول والمرأة مسؤولة في بيت زوجها عن ماله وعن أولاده والخادم مسؤول عن مال سيده كل واحد مسؤول. ووجه الدلالة أن حق السيد في ماله مقدم على حق العبد أن حق السيد في ماله مقدم على حق العبد فكذا حق الدين مقدم على حق الوصية. شو استنباط الخير رحمه الله استنباط الحديث هذا للوصية يعني استنبط أن حق السيد في ماله مقدم على حق العبد العبد رائث مال سيد فكذا حق الدين مقدم على الوصية. نعم 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 الرعي والعامل اللي في البيت كلهم مسؤول عن النساء لا بد أن يلاحظهم ما دام عنده تحت. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وقف وأوصى لأقاربه ومن الأقارب. قال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس رضي الله عنه فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن خالد الأسود بن حرام ابن عمرو بن زيد بن مناف ابن عمرو بن زيد مناف ابن عمرو
بن عمرو بن زيد مناف
بن زيد مناف
مناف بن عدي
مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ابن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبين إلى ستة آباء.
وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبين إلى ستة آباء.
وهو يجامع حسان أبا طلحة وأبين إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابتي فهو إلى آبائي في الإسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش.
هذه الترجمة تدخل فيها المؤلف الألق في الوصية قال إذا وقف أو أوصى لأقاربه تنفذ. لكن من هم الأقارب هل يصح أم لا؟ والجواب أنه يصح الوقف عليه والوصية لهم إذا كانوا غير وارثين. باب إذا أوقف أو أوصى لأقاربه إذا أوقف أو أوصى لأقاربه هل يصح؟ نعم الجواب يصح الوقف عليهم والوصية لهم إذا كانوا غير وارثين إذا كانوا غير وارثين لا بأس. من هم الأقارب؟ الأقارب أقارب الإنسان من جهة أبيه ومن جهة أمه. أقارب المسلمين هذه وبيهم. وفيها أن أبناء العم الذين سموا في الأب الثالث من الأقارب، وكذا الأب الثالث من الأقارب. أما الأب الثاني فهو لا يبنى العم الأقربي، هذا في الأب الثاني يبنى العم الأقربي. وأما يجتمع في الأب القريب هؤلاء الإخوة، والأب الثاني هؤلاء يبنى العم، والأب الثالث والرابع والخامس والثالث كلهم هؤلاء الأقارب. ولهذا فإن أبا طلحة قسمها بين حسان، وحسان يجتمع في الأب الثالث، ويجتمع مع أبي في الأب الثالث، لأن في الأب الثالث هو حرام كما ذكر المؤلف رحمه الله في الحديث فيه فضل صلة الرحم، حديث في طلعة في فضل صلة الرحم وبني العم وهم الأقربون، وأن الصدقة فيهم إذا كانوا محتاجين أولى من غيرهم، وكذا صلتهم بغير الصدقة من السلام والزيارة والمكالمة والمهاتفة والسؤال عن حالهم، كل هذا مطلوب. هذا من صلة الرحم، صلة تكون بالمال وتكون بغير الصدقة من السلام والزيارة والمكالمة والمهاتفة الهاتف والهدية والسؤال عن حالهم، كل هذا من الصلة. وذكر المؤلف رحمه الله أن قال أبي صليا أبي طلحة اجعله لفقراء قارب، فجعل حسان وأبي فجعلهم من القارب، وحسان يجتمع به في الأب الثالث وهو حرام، وأبي كذلك يجتمع في الأب الثالث، فأبو طلحة وحسان وأبي يجتمعون في الأب الثالث وهو عمرو بن مالك، ويجتمع حسان في الأب الثالث وهو حرام كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال الثالث قرابة حسان وابن طلحة، واسمه زيد بن سهل بن أسود بن حرام من عم بن زيد، وحسان وثابت المنذر بن حرام اجتمع في حرام وهو الأب الثالث. وحرام بن عمرو بن زيد بنات بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو جانب حسان وأبا طلحة وبين إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك. قال بعضهم إذا أوصى لقرابة فهو إلى آبائه في الإسلام، يعني إلى آبائه في الإسلام غير تحديد. ثم ذكر حديث أبي طلحة لما تصدق ببستانه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى تجعلها في الأقربين، قال أبو طلحة قال رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه هم الأقربون. قال ابن عباس لما نزلت وأنزل رسولتها في الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سهل يا بني عدي لبطول قريش، فقال أبو لما نزلت وأنزل رسولتها في الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، وقريش فهد وهو جد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، قريش هو جد العاشر، وقيل هو الناظر بن مالك وهو حفيد نهر وهو حفيد فهر بن الناظر بن مالك، قيل إن قريش هو فهر وهو جد العاشر من الرسول، وقيل هو الناظر بن مالك وهو حفيد فهر. والنبي نادى عشرتك الأقربين لما نزل وعدل عشرتك جعلهم من الأقربين، نادى البطول قال يا معشر قريش، نادى الجد العاشر تنفيذا لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فدل على أن الجد العاشر من الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين لما نزل الآية جعل يا بني فهر، من هو فهر؟ هو قريش هو جد العاشر، يا بني عدي لبطول قريش. وفي الله لها أن خص العرب ودعا الأقربين قال يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة محمد، يا عباس بن عمر طلح، ثم ندى من هو أبعد منهم يا بني فهر يا بني عدي، يا بني فهر جد العاشر هو قريش، دل على دخوله في الأقرب. نعم لهم في قربة والأقارب معنى واحد. نعم الشكل يدخل ويسمون أقارب.
باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يا
تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
نعم هذا التابع أصبغ تابع صلاة الاستفهام قال هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ثم ذكر الحديث لما نزل عليه وآله رسول في الأقربين خص وعب قال يا معشر قريش فقريش الجد العاشر جعله من الأقربين اشتروا وفتهم من أولين وين يا بني عبد مناف هذا الجد القريب الجد الثالث لا هنا يا عباس بن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم من الأقربين يا صفية عمة رسول الله وهي امرأة دل على دخول النساء في الأقارب وقال يا فاطمة محمد وهي ولد فدل على دخول الولد في الأقارب والولد يشمل الذكر والأنثى فقل هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ نعم يدخل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نادى صفية وهي من النساء تنفيذا لقوله تعالى وأن رسوله العظيم ودعا أيضا كذلك فاطمة وهي ولده من أولاده فالشاهد من حيث قل يا صفية عمة رسول الله فاطمة محمد فدخل النساء والولد في الأقربين فدل على دخول النساء والولد في الأقارب إذا وقف عليهم ويحتمل أن يكون الأقربين صفة لازمة للعشيرة والمراد بالعشيرة القوم فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منه دون الأبعد فلا حجة فيه في مسألة الوقف فلهذا لم يجد المؤلف في الترجمة وأوردها مرد الاستفهام. نعم
باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد شرط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منه وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها فلا ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
نعم هذه الترجمة في انتفاع الواقف بوقفه والصواب الذي تدل عليه النصوص أنه ينتفع بوقفه فإذا وقف مسجدا يصلي مع الناس في المسجد وإذا وقف بئرا فإنه يشرب منها كما قال النبي لعثمان من اشتري بئر رومة ويكون دلوه كدلاء المسلم وله جنة اشتراها عثمان وصار دلوه معه. وكذلك عمر قد اشترط عمر قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وقد يلي الواقف نفس الواقف وقد يليه غيره فإذا وليها الواقف أكل من الواقف. وكذلك كل من جعل بدلة من وسائل الله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشتر. ثم ذكر حديث أنس رأى رجل يسوق بدنة هذه البدنة يعني أهداها لله فقال اركبها فقال ثم بدنة هديتها ولا كيف اركبها قال في الثالثة وفي الرابعة اركبها ويلك أو ويحك اركبها ولو كانت أهل وهدية لله فأمر أن ينتفع بها بالركوب وقد جعلها لله فدل على أنه لا بأس أن ينتفع الواقف بوقته إذا أوقف المسجد يصلي مع الناس ما يقال له أنت وقفت المسجد لا تصلي في هذا المسجد لأنك وقفته لا يصلي مع الناس بس. وكذلك أيضا إذا اشترى بئرا يشرب من هذا البئر مع الناس غيره من الناس أوقف برادة يشرب من البرادة وهكذا. نعم
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه.
نعم وهذه الترجمة معقودة إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه صح الوقف يعني ولا يشترط أن يقبله غيره فإذا وقف صح الوقف ولو لم يخرجه من يده. فعمر لأن عمر أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص وليه عمر أو غيره قد يليه الواقف ويأكل ويكون بيده ولا يشترط أن يخرجه عن يده. وقال النبي لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه يعني جعلها في يده ثم قسمها. نعم
باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين الفقراء أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.
نعم، المؤلف رحمه الله من فقه نوع التراجم ويكون الدليل واحد. قصة أبي طلحة نوع التراجم، إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء ولغيره فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد، يعني إذا تصدق ولم يبين من هم أهل الصدقة، هل هو الفقراء أو غيره، ولم يبين يعني لما تكون الصدقة، إذا قال صدقة كفى، ثم هو يدفعها الآن للأقربين أو لغيرهم ولم يبين للفقراء أو للأقربين أو غيرهم، هذا جائز. إذا قال مالي صدقة نفى، ثم بعد ذلك يعطيه الأقربين، يعطيه الأبعدين، ينفقه على المصرف الذي يريد المصارف الصدقات. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أحب أموالي، قال إنها صدقة لله ولم يبين، ما قال جعل في كذا ولا في كذا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين، بعض الناس لا يجوز حتى يبين الصدقة مكانها في الفقراء في المساكين، قال والأول أصح، الأول أنه تصح ولو لم يبين. نعم، ستأتي الفرضية اللي بعدها أو أعم منها. نعم، أخص منها. نعم،
باب إذا قال أرضني أو أقال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المحراب صدقة عليها المخراط. قال فإني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عليها.
نعم، هذه الترجمة إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين ذلك. هنا بين الصدقة لمن؟ الصدقة عن الأم، لكن يضعها في أي شيء له أن صدق ولو لم يبين المصرف، يعني مصرف الفقراء مصرف الأقارب. استدل بها قصة سعد أن توفيت أمه وغيره، قال رسول الله أن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها أن تصدقت به عنها؟ فجعل الحائط صدقة عن أمه، الصدقة بين لمن؟ عن الأم، لكن أين توضع الصدقة؟ في الأقارب في الأقربين؟ يجوز ولو لم يبين، ثم بعد ذلك يصرفها. قال فإني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عنها، المخراط الذي يعني قطف ثماره، يعني قرب قطاف ثماره، يعني مثمر، يعني على وشك أن يخرق، فتصدق به عن أمه ولم يبين هل هي في الفقراء أو في الأيتام أو في المساكين أو في غيرها، فأجزه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على أن البيت تنفعه الصدقة. نعم،
باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقي أو دوابي فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت أمسك سهمي الذي بخيبر.
أمسك.
قلت أمسك سهمي الذي بخيبر.
نعم، هذه ترجمة معقودة إلى تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه ودوابه فهو جائز، وهي معقودة لجواز وقف المنقول المال والدواب لا بأس. خالف في ذلك أبو حنيفة، وكذلك أيضا دليل على جواز وقف المشاع، وخالف في ذلك محمد بن الحسن. فإذا أوقف بعض ماله فلا بأس، صدق بعض ماله وبعض رقيقة دوابه فهو جائز، أما يصدق بجميع ماله فلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب لما تاب الله عليه قال إن من توبتي أنا أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض ذلك فهو خير لك. قال أمسك الشر الذي بخير. دل على لا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله ويبقى تكفف الناس يشحد وأولاده يشحدون، لا. وأما ما جاء أبي بكر رضي الله عنه صدق بجميع ماله فهذا مخصوص بما إذا كان الإنسان عنده قوة في التوكل وله كسب يومي يستطيع وأولاده عائلة يصبرون ويتحملون فلا بأس. أما الصدق بجميع ماله ويبقى فقير تكفف الناس لا، هذا ممنوع. أقاربك ونفسك أولى أن تبقي لهم شيئا حتى لا تحتاج. نعم نعم. هو عبد الرحمن عبد الله بن كعب. نعم مش عندك؟
أنا أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك
قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال صاكت. نعم.
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل وأخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي قال أخبرني وقال إسماعيل وأخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذكره. فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين. فتصدق بي أبو طلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم أبي وحسان. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له أبيع صدقة أبي طلحة. فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصم بني حديلة الذي بناه معاوية.
هذا صدق معقودة لما إذا تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. فأبو طلحة تصدق ببستانه وهو مسمى بيرحاء. قال ضعها يا رسول الله صدقة الله وإلى رسوله ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بح كلمة تعظيم ذاك مال رابح من الربح وفي لفظ ذاك مال رايح يعني رايح من أجره وثوابه قبلناه منك ورددناه عليك الشيخ قال ورددناه عليك. فأبو طلحة تصدق بالبستان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رده عليه فقال قبلناه ورددناه عليك. فقال يا رسول الله خذها ضعها يا رسول الله حيث أراك الله صدقت ببستاني ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي قبلناه منك ورددناه عليك تصدق بها أنت يعني أنت وزعها. فقال أفعل يا رسول الله. فقد سمع أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه فيه فضل الصدقة على الأقارب وبني عمه وفي أن أبو طلحة تصدق بحديقته بيرحاء على ذوي رحمه وأقاربه فوزعها بينهم ولم يوقفها عليهم ولذلك باع حسان حصته منه من معاوية. والشاهد أن الذي تصدق بالبستان إلى وكيله وكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوكيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه مرة أخرى قسمها بين أقاربه وبني عمه. نعم.
باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمد بن فضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إننا سيزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان والي يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك.
نعم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وإذا حضر قصة القلبى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. يقول الناس يزعمون هذه الآية نسخت لا ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاوى الناس ثم واليا وال يرث وذلك الذي يرزق استحبابا ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف أي الرب في الآية فذاك الذي يقول الرب وقولوا لهم قولا معروفا. فوال يرث وذلك الذي يرزق ولله يرث وهو الذي يرزق وهو الذي قال فيه الرب فارزقوه منه وقولوا له قولا معروفا. فوالد يرث وهو الذي يرزق ووالد لا يرث وهو الذي يرزق. اثنان، واحد يرث وواحد لا يرث، فالذي يرث هذا هو الذي يرزق، والذي لا يرث يرزق، يرزق يعني يعطى شيئا. فإذا حضر قصة تركة ويتقسم بعض الأقارب واليتامى يعطون شيئا حتى يرد ما في نفوسهم، يعطون شيئا من هذا المال الذي قسم. إذا حضر قصة التركة تقسم التركة ثم حضرهم من ليس منهم من اليتامى والفقراء يعطون شيئا يرد نفوسهم، يرزقون شيئا منه. هذا معنى قول فارزقوهم منه. قال ابن عباس إنه ما نسخ هذا، فهو وارثها، والد يرث ووالد لا يرث، فالذي يرث هو الذي يرزق، والذي يورث والذي لا يرث هو الذي يرزق ويعطى. نعم، يعني استحبابا يعطى استحبابا لا وجوبا. تسمية هذا الثاني والد فيه نظر، يعني الثاني الذي يرزق يسمى والد، تسمية والد. نعم.
باب ما يستحب لمن توفي
فجأة.
باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها أوراها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضي عنها.
نعم، هذه الترجمة فيها حكمة شرعية. الحكم الأول أن من توفي فجأة يستحب الصدقة عنه، أخذ من حديث عائشة أن رجلا قال إن أمي فلت نفسها، فلت يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت فصدق عنها. يستحب لمن مات فجأة أن يصدق عنه ما تبقته فجأة. والحكم الثاني قضاء النذر عن الميت، إن سعد استفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر، فأقضي عنها. قال يقضى النذر عن الميت، إذا نذر أن يصوم يصام عنه، يقول النبي من مات عليه الصيام صام عنه وليه، نذر أن يتصدق بشيء يصدق، يقضى نذره. نعم.